الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان ابن محمد الهيميد، هذا هو الشريط 28 من هذه السلسلة.
مدبوح صحبي أجمعين، ما ضمن دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهذا هو الدرس 28. نسأل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف والغنى. ما زلنا في باب أيها الإخوة، باب قول ما شاء الله وشئت، وقد انتهى بين الحديث عند الحديث ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. الطفيل كما هنا أخو عائشة لأمها، هو الطفيل ابن عبد الله أخو عائشة لأمها صحابي. قال: كأني أتيت على نفر من اليهود، أي رؤية في المنام. والنفر رهط الإنسان وعشيرته، فنفر فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، أي نعم القوم أنكم أنتم لولا أنكم تقولون عزير، تقعون بالشرك وتنسبون الولد إلى الله عز وجل، وهذا لأن عزيرا كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب، فقالوا فيه هذه المقالة، وقيل لأنه نبي. فقلت إنكم لأنتم، فقالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. عارضوه بذكر شيء مما في المسلمين من الشرك الأصغر، فقالوا له هذا الكلام، أي نعم القوم أنتم لولا ما فيكم من الشرك. وكذلك جرى مع الصحابة. طبعا فلما أصبح أخبر بها النبي وقال النبي: إني كنت إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أنهاكم عنها، جاء برواية: كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. وهذا الحياء منهم ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليهم، هذا الحياء منه عليه الصلاة والسلام، بل كان صلى الله عليه وسلم يكرهها ويستحي أن يذكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها. فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالح أنكرها. قال: فلا تقولوا ما شاء الله محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا على سبيل الاستحباب، ولا يجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد. نعم، فمناسبة الحديث واضحة، وهي تحريم عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الله بالواو، لأن الواو تقتضي التشريك كما قلنا في الدرس الماضي، الواو تقتضي التشريك بين المتعاطفين، وذلك يؤدي إلى الشرك بالله، وإنما يقول ما شاء الله ثم فلان. فيستفاد من الحديث أن في هذا الحديث والذي قبله أمرهم النبي أن يقولوا ما شاء الله وحده، وهذا أكمل وأبعد عن الشرك، لكن لو قالوا ما شاء الله ثم فلان ما فيها بأس. حسن خلق النبي وعدم احتجابه عن الناس كالملوك، بحيث إذا أراد أحد الوصول إليه أمكنه ذلك بلا كلفة ولا مشقة. من فوائد الحديث في مشروعية حمد الله والثناء عليه في الخطب، قد قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله. هناك خلاف بين العلماء، فقال بعضهم: خطبة الاستسقاء تبدأ بالاستغفار، وخطبة العيد تبدأ بالتكبير، هذا القول الأول. القول الثاني: جميع الخطب تبدأ بالحمد لله، وهذا القول هو الراجح، رجح ابن القيم، حتى الاستغفار وحتى العيد تبدأ بحمد الله، كل خطبة ليس فيها تشهد أو فيها حمد الله فهي كاليد الجذماء. فالقول الأول إذن أن الاستسقاء تبدأ بالاستغفار والعيد تبدأ بالتكبير، والقول الثاني: جميع الخطب تبدأ بالحمد لله، وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح. وفيه الخطبة للأمور المهمة، والنبي كان يخطب الأمور المهمة، إذا جاء أمر قام خطب. وفيه مشروعية أما بعد في الخطبة، نعم وقد جاءت أما بعد في أمور كثيرة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما بعد، وهي سنة بعد حمد الله والثناء عليه قبل أن يبدأ بالموضوع يقول أما بعد، إذا أراد أن يبدأ بالموضوع. وأذكر لكم بعض الأمثلة من خطب النبي كالعادة كما ذكرناكم بالفوائد، فمنها حديث الكسوف المشهور، فحمد الله خطب الناس وحمد الله وقال أما بعد ما من شيء إلا وقد رأيته في مقامي هذا. ثانيا جاب حديث آخر، حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، إلى آخر الحديث. أيضا جاب حديث آخر، يوم الناس صلوا معه يومين ثلاث أيام، فلما كان الليلة الرابعة ما خرج، ثم بعد صلاة الفجر حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو مشروعية أما بعد في الخطبة. ومن فوائد الحديث مشروعية التثبت وعدم التسرع في الأمر، وفيها الأمر بإفراد الله في المشيئة. نعم. ثم ننتقل للباب الذي يليه وهو الباب 45، وهو باب من سب الدهر فقد آذى الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهر، لأن سب الدهر يتضمن شرك كما سيأتي، لأن سب الدهر إذا اعتقد أنه فاعل مع الله فهو مشرك. اللي سب الدهر يقول الدهر ذبحنا والأمراض بسبب الدهر، فنسب القضايا للدهر فكأنه أشرك مع الله. وقول الله عز وجل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يخبر الله عز وجل عن قول الدهرية من الكفار ومن وفق من مشرك العرب في إنكار المعاد. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما حياتنا إلا الحياة التي نحن فيها ولا حياة سواها، تكذيبا منهم بماذا؟ بالبعث. نموت ونحيا كما قال ابن كثير، يموت قوم ويعيش قوم، هذا معنى نموت ونحيا، معنى نموت ويحيا ونحيا، أي يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة، يعني ما في معاد ولا قيامة. وهذا يقول مشركون العرب. وما يهلكنا إلا الدهر، أي وما يهلكنا ويفنينا إلا مر الليالي والأيام طول العمر، انكر منهم البعث، ما لهم بذلك من علم من يقين إلا هم يظنون. فدلت الآية على ذم من نسب الحوادث إلى الدهر. فالآية فيها فوائد. أولا ذمت الآية من نسبت الحوادث للدهر لأنه قد جعل الدهر شريكا مع الله، وفيها أن نسبة الخير أو الشر إلى الدهر من صفات الملحدين، وفيها إثبات حياة أخرى للإنسان بعد الموت، وفيها أن الظن لا يعتمد عليه، وفيها وننتقل للحديث اللي بعده في مباحث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. يؤذيني ابن آدم أي يلحق بي الأذى، فالأذية ثابتة لله ولا يلزم من الأذية الضرر، فالإنسان يتأذى بسماع القبيح ومشاهدته ولكن لا تضره ولا يتضرر. ولهذا أثبت الله الأذية في القرآن، إن الذين يؤذون الله ورسوله، بخلاف الضرر فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه. ولا يحزنك الذين يسرعون إنهم لن يضروا الله شيئا، في الحديث القدسي يا عباد إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، إذا الأذية ثابتة لكن ضر لا. يؤذين لازم يسب الدهر، فيه أن سب الدهر يؤذي الله. ومعناه قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهم من الأئمة، كانت العرب في جاهليتهم إذا أصابتهم شدة أو بلاء قالوا يا خيبة الدهر، فيسندون الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله، فكأنهم سبوا الله سبحانه وتعالى لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. يقول الشيخ محمد بن عثيمين ساب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا يقصد الخبر المحض دون اللوم، مثل يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم، هذا جائز. القسم الثاني يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور، وهو الذي يأتي بالأمراض، وهو الذي يأتي بالمشاكل، وهو الذي يأتي بالخير، وهو الذي يأتي بالشر، فهذا معروف أنه شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله إلها آخر، مع الله خالقا، اعتقد مع الله لأنه نسب الحوادث لغير الله. الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه الفاعل، بل يعتقد أنه هو الفاعل، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه، فهذا محرم ولا يصل إلى درجة الكفر. يقول ابن القيم مبينا مفاسد سب الدهر، هذه فائدة مهمة، مفاسدها عظيمة سب الدهر. أولا سبه من ليس أهلا للسب، فإن الدهر خلق مسخر يعني ما في فائدة. ثانيا أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفس السماوات والأرض، وإذا وافقت أهواءهم حمد الدهر وأثنوا عليه. ثانيا أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه ينفع ويضر، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق العطاء. أنا الدهر أي مريد الدهر ومصرفه، ولهذا قال في الحديث أنا الدهر بيدي يقلب الليل والنهار، وفي رواية أحمد بيدي الليل والنهار. وبهذا يتبين خطأ ابن حزم في عده الدهر اسمه من أسماء الله الحسنى، هذا غلط. فالدهر ليس من أسماء الله لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. فمناسب لحديث الباب أخبر سبحانه أن سب الدهر يؤذيه، وذلك لأن الذين يسبون الدهر يعتقدون أنه فاعل مع الله، وذلك شرك في الربوبية. فمن فوائد الحديث أن سب الدهر يؤذي الله، تحريم سب الدهر، نفي الفاعلية عن الدهر، وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، أن الدهر خلق مسخر، أن الخلق يؤذون الله بالتنقص ولا يضرونه. ثم ننتقل للباب 46 وهو باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي حكم التسمي بذلك. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التسمي باسم فيه مشاركة الله في التعظيم شرك في الربوبية. تسمي بقاضي القضاة وملك الأملاك وسلطان السلاطين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاه شاه، وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. سفيان هو سفيان بن عيينة الهلالي ثقة حافظ. إن أخنع يعني أوضع كما قال المؤلف. عند الله رجل تسمى يدعى ملك الأملاك، الأملاك جمع ملك، لا مالك إلا الله، المالك والمتصرف. فدل الحديث على منع التسمي بمالك الأملاك لأن ذلك شرك مع الله في الربوبية. لأن حقيقة ملك الأملاك، لأن اللفظ هذا لله عز وجل فهو ملك الأملاك، لا ملك أعظم ولا أكبر منه سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطي الملك ويمنع الملك ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فمن المنى فوائد الحديث أن الذي تسمى بهذا الاسم ملك الأملاك قد كذب وارتقى إلى ما ليس منه وليس بأحد، لأن هذا الاسم حقيق برب العالمين فهو الملك في الحقيقة، فلهذا كان أذل الناس عند الله يوم القيامة جزاء له. ومن فوائد الحديث الملك والتدبير والخلق كله لله، إن ربك هو الخلاق العليم تبارك الذي بيده الملك. وفيه تحريم التسمي بمالك الأملاك وكل ما دل على الغاية في العظمة كقاضي القضاة ونحوه. وقول سفيان شاه شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، وإن مثل سفيان بشاه شاه لأنه قد كثرت التسمية به في ذلك العصر، فنبه سفيان بأن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك، بل كل ما أدى معناه بأي لسان فهو مراد الذنب. وفوائد الحديث وجوب احترام أسماء الله، وفيه الحث على التواضع واختيار الأسماء المناسبة للمخلوق والألقاب المطابقة له. وننتقل للباب الذي يليه وهو الباب 47 احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يقنى أبا الحكم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقلت شريح ومسلم عبد الله، فقال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح وأبو داود وغيره. فالحديث أتى به المؤلف لبيان احترام اسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك من أجل تحقيق التوحيد. فأسماء الله التي أثبتها لنفسه وأثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم، وتغيير الاسم لذلك أي أجل احترامه وتعظيمها. عن أبي شريح هو الخزاعي أسلم عام الفتح له 20 حديثا، يعني مسنده له 20 حديث، أنه كان يكنى، الكنية ما صدر بأبن أو أم، وقد تكون للمدح كما في الحديث، وقد تكون للذم كأبي جهل، وقد تكون للمصاحبة كأبي هريرة، وقد تكون مجرد علم كأبي بكر. فاحفظ هذه أنواع. فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله هو الحكم أي هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكم، وإليه الحكم أي إليه الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة. مناسبة الحديث، دل الحديث على وجوب تغيير الاسم إذا كان يوهم مشابهة أسماء الله وصفاته. يغير الاسم، يغير الاسم، لأنه هنا كان يقول له ماذا؟ أول حكم، لأنه يحكم بين الناس، فيخشى أن يحترم كاحترام أسماء الله. فدل الحديث على المنع من إهانة أسماء الله بالتسمي بأسمائه المختصة به والتكني به، فهذا فيه احترام أسماء الله. وقد سئل الشيخ محمد عن التسمي بأسماء الله مثل الرحمن والرحيم، فقال يجوز أن يسمي الإنسان بهذه الأسماء بشرط ألا يلاحظ فيها المعنى الذي اشتقت منه، بأن تكون مجرد علم فقط. ومن أسماء الصحابة الحكم وحكيم بن حزام. أما إذا لوحظ المعنى الذي اشتقت منه هذه الأسماء فإن الظاهر أنه لا يجوز، لأن النبي غير اسم بل حكم الذي تكن به لكون قومه يتحاكمون إليه. إذا قال النبي هو إن الله هو الحكم وإلى الحكم، ثم كناه بأكبر أولاده شريح، وذلك أن هذه الكنية التي تكن بها هذا الرجل لوحظ فيها مع الاسم، فكان مماثلا لأسماء الله سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله ليست مجرد أعلام، بل هي أعلام من حيث دلالتها على ذات الله، وأوصاف من حيث دلالتها على المعنى تضمنته. إذا سألنا سائل ما حكم أن نسمي اسم حكيم؟ نقول إن كان المقصود مجرد علم، إن فلان اسمه حكيم فقط فلا بأس، لكن قصد حكيم وله حكمة. بعض الناس يظنون فلان حكيم ويتوقعون ويظنون له الحكمة فيغير. نعم، لكن لو اسم حكيم مجرد علم، حكيم عزيز، ما في بأس، مجرد علم. ولذلك في الحديث قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، أي أنا لم أكني نفسي بهذه الكنية، وإنما كنت أحكم بين قومي، فخشي احتراما لأسماء الله، خشي أن يظنون أنه اسم له الحكم، فاحتراما لأسماء الله تكناه النبي أكبر أسماء. ففي الحديث جواز التحاكم إلى من يصلح القضاء، وفيه الإنكار على من تشبه بأسماء الله، لأن ذلك شرك مع الله في أسمائه وصفاته. وفيه ينبغي لأهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أغلقوا بابا محرما أن يبينوا للناس المباح، وفيه أن الإسلام يمحو ما قبله، وفيه يعذر الجاهل بجهله، وفيه إثبات اسم من أسماء الله وهو الحكم، وفيه تغيير الاسم إلى ما هو أحسن إذا تضمن أمرا لا ينبغي. فقد غير النبي اسم عاصية إلى جميلة، وقال لرجل ما اسمك حزم؟ قال بل أنت سهل، وغير برة إلى زينب. ثم ننتقل أيها الإخوة إلى الباب الذي يليه، وهو الباب 48، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله والقرآن والرسول، أي أنه يكفر بذلك. الاستهزاء معروف أنه كفر، سيذكر مؤلف الأدلة على كفر المستهزئ بآيات الله أو برسوله. ذكر المؤلف، يقول الشيخ سلمان بن عبد الله بن محمد بن الوهاب: ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من هذا، فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا. ويذكر المؤلف الآن الأدلة، ذكر المؤلف قول الله: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. طبعا تمام الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا ينافي التوحيد، وإذا كفر المؤلف بكتاب التوحيد، لأن هذا الأمر ينافي التوحيد. يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم، أي سألت المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعتذرون، نخوض نلعب نمشي، ما قصدنا شيء، ما أبدا ما قصدنا التكذيب، وإنما قصدوا اللعب واللهو. قل أب الله بذاتي وياتي ورسول محمد تستهزئون، لا تعتذروا. المراد من التيئيس يعني ما في أمل، أي أسوء من الاعتذار، لأنهم إنهم عن الاعتذار تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم. قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به قد كفرتم، هذا دليل على كفر من استهزأ بدين الله أو برسوله صلى الله عليه وسلم. إن عفوا عن طائفة منكم يعذب طائفة، إلى آخر الآية. قال ابن كثير أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة. فالآية واضح، يقول الله تعالى النبي ولئن سألت هؤلاء المنافقين يتكلم بكلمة الكفر استهزاء سيعتذرون، لأنهم ما قصدوا ذلك، وإنما لم يقصدوا الاستهزاء والتكذيب، وإنما قصدوا الخوض في الحديث، فأخبرهم أن عذرهم هذا لا يغني عنهم. فالآية دلت على وما بعد على كفر من هزل بشيء فيه ذكر الله والرسول والقرآن. وإذا كان الآية هذه تحفظ طيبة لكثرة المستهزئين الآن والعياذ بالله بالقنوات والجرائد وغيرها، تحفظ فدليل على الكفر الاستهزاء بالله وبرسوله. فيستفاد من الآية أولا أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر ينافي التوحيد، وفيها أن من فعل الكفر ادعى أنه لم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك، وفيه وجوب تعظيم ذكر الله، وفيه أن من تلفظ بكلام الكفر كفر ولم يعتقد ما في قلبه. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده دخل حديث بعضهم لما قتاده دخل حديث بعضهم ببعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله. فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل للرسول وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقب يقطع به عن الطريق. فقال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وما يلتفت إليه وما يزيده عليه أخرجه ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم. ابن عمر الصحابي ومحمد بن كعب أيضا ثقة عالم، وزيد بن أسلم مولى عمر ثقة مشهور، قتادة بن دعامة السدوسي مفسر، وعوف بن مالك أول مشاهده خيبر صحابي جليل. دخل حديث بعضهم ببعض، يعني الحديث مجموع من قولهم. قرائنا قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، القراء جمع قارئ، وهو عند السلف الذي يقرأ القرآن ويعرفون معانيه. أرغب بطونا أي أوسع بطونا، ولا أكذب ألسنا أي ولا أكذب قولا، ولا أجبن عند اللقاء. الجبن هو خور في النفس يمنع المرء من الإقدام على ما يكره، فهو خلق نفسي ذميم، ولهذا كان النبي يستعيذ منه إلى آخر الحديث. فنزلت الآية بكفرهم متعلقا، قوله متعلقا بنسعة ناقة رسول الله، النسعة هو الحزام الذي يربط به الجمل. فالآية الحديث مناسبة الحديث دل على كفر من استهزأ بالله وآياته ورسوله، وفيه بيان وتفسير للآية الكريمة. فيستفاد من هذا الأثر أن الاستهزاء بالله وأهله كفر، و أن الاستهزاء صفة من صفات الكافرين. قال الله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والاستهزاء من صفات المنافقين. نعم من صفات المنافقين، وهي الأدلة على ذلك كثيرة. كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا خلوا لشياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. والاستهزاء بالمؤمنين أسباب دخول النار، ولذلك قال المجرمون أهل النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقول تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اشتغلتم بالاستهزاء عن ذكري وكنتم منهم تضحكون استهزاء بهم إلى آخر الآية، فكان سببا في دخولهم النار. ويحرم على كل مسلم أن يجالس المستهزئين. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن فوائد الحديث بيان علم الله بما سيكون لقوله: ولئن سألتهم. وفيه إن أعظم الكفر الاستهزاء بالله ورسوله. وقولها بالله إلى آخره لا تعتذروا، أي فليس لكم عذر، لأن هذا لا يدخله الخوف واللعب، وإنما يحترم. هذه الأشياء تعظم من تعظيم الله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو يعمل به. حقيقة أيها الأخوة، خطورة اللسان خطورة عظيمة، وقد ذكرنا لكم فيما مضى، لكن سأذكر لكم كلمة جميلة أتمنى تحفظوها عشان تكون تربية لكم ولنا كلنا نحفظها، وستأتي بالاختبار من باب تثبيتها والحفظ فقط، وهي سطر واحد تدل على خطر اللسان، وأن المسلم وطالب العلم والتقي يمسك لسانه دائما، يكون الأغلب عليه عدم الكلام. نسمع ابن القيم ماذا يقول في سطر واحد في الجواب الكافي صفحة 219، يقول: من أجمل الكلمات: وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان، وهي أضرها على العبد. سيكون تسميع بالاختبار، أعيدها: وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان، وهي أضرها على العبد. أسهل شيء اللسان، واحد يتكلم ساعات أربع ساعات، من الجوارح جارحة اللسان، وهي أضرها على العبد، هي أضر الشر. كلنا سمعنا بأحاديث كثيرة، العبد في النار من سخط الله بكلمة واحدة، ويرفع في الجنة بكلمة واحدة. فأتمنى حفظ هذه الكلمة. من فوائد الحديث المبادرة بالإنكار والشدة على المنافقين، وفيه جواز وصف الرجل بالنفاق إذا قال أو فعل ما يدل عليه. وفيه أن المنافقين أكذب الناس، نعم الله يشهد إنهم لكاذبون، آية المنافق 3: إذا حدث كذب. والمنافقين خطرهم عظيم. وفي عدم قبول عذر المبطلين، وفي وجوب التشدد في ردع المستهزئين بالدين. ثم ننتقل أيها الأخوة للباب الذي يليه، وهو الباب 49، باب قول الله عز وجل: وإن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست فيقولن هذا لي. طبعا المؤلف أتى بهذا الباب بكتاب التوحيد، كما قال الشيخ السعدي هنا، أن كل من زعم أن ما أوتيه من نعم أو رزق ويعتقد أن ذلك بكده وفطنته وعلمه، أو أنه مستحق لذلك، فإن هذا مناف للتوحيد، لأن المؤمن حقا من يعترف بنعم الله الظاهر والباطن ويثني على الله وينسبها إلى الله. فكل من يعتقد أن شيء حصل له، الاعتقاد أنه له كرامة على الله وله فضل وأنه بكد بعلمه، فهذا لا يجوز، وهذا منافي لكتاب التوحيد. وإذا أتى به المؤلف وأتى بهذه الآية وأقوال أهل العلم: ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. هذه كلها معاني صحيحة. قال ابن كثير في معنى قوله تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم بل هي فتنة، يخبر أن الإنسان، يخبر تعالى أن الإنسان في حال الضر يتضرع إلى الله وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال: إنما أوتيت على علم عندي، أي لما يعلم الله استحقاقي له، ولولا أني عند الله خصيص لما خولني هذا. وهذا ما يجوز، بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعم لنختبره، أي يشكر أم يكفر. ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون. قد قالها الذين من قبل، ما قال هذا المقال وزعم هذا الزاعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون، كما قال الله تعالى: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال: إنما أوتيت على من عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. فالمؤلف رحمه الله ذكر أقوال السلف كلها معناها واحد، وهي أنه إذا جاءت رحمة ونعمة من الله يقول هذا لي أنا أستحقه وأنا محقوق به وهذا من علمي وهذا من شرفي وعلى علم من الله أنني أهل. هذا كله ما يجوز. الإنسان ينبغي أن ينسب النعمة إلى الله عز وجل. فمن يستفاد من الآية وجوب شكر النعمة، وجوب شكر نعم الله والاعتراف بها، وفيه تحريم العجب والاغترار بالحول والقوة، وفيه وجوب الإيمان بقيام الساعة، وفيه وجوب الخوف، وفيها وجوب الخوف من عذاب الله، وفيها وعيد من كفر بالله. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة في قول النبي إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. والحديث طويل. ثم أنه أتى الأبرص، ثم أنه أتى الأقرع، والحديث معروف. أتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليه؟ قال شعر حسن ويذهب عني، فأعطاه ما يريد. فقال أي المال أحب إليه؟ قال البقرة والإبل، فأعطي بقرة حاملة. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليه؟ قال أن رد الله لي بصري فأبصر به، فمسح فرد الله لي بصره وأعطاه طلب الغنم. ثم أتى كما قلنا أول شيء أتى الأبرص وقال ماذا تريد؟ قال لون حسن وجلد حسن، ومسحه فذهب عنه قدره فأعطي لون حسنا وجلدا حسنا. فقال فأي المال أحب إليه؟ قال الإبل، فأعطي ناقة عشراء في الحامل. ثم هذا الملك أتاهم ليختبرهم، فأتى الأبرص في صورة في هيئة أبرص، فقال رجل مسكين قطعت بي الجبال، أعطني مما أعطاك الله. فماذا قال؟ قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. وأتى الأقرع فأنكر نعمة الله. وأتى الأعمى فماذا قال الأعمى؟ قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط الله على صاحبيك. فالحديث حقيقة عظيم وفي منازل. فإن الأولين جحد اللي هو الأقرع والأبرص جحد نعمة الله، فما أقر بنعمة الله ولا نسبها لله، إنما نسبها لأنفسهما. أما الأعمى واستحق السخط، وأما الأعمى فأتر بنعم الله ونسبها إلى من أنعم عليه وهو الله عز وجل وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة. فهذا الحديث من فوائده أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقص علينا أنباء بني إسرائيل لأجل الاعتبار والاتعاظ. ومن فوائد الحديث إثبات معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه نسبة النعمة إلى غير الله كفر بها وسبب لزوالها، وفيها بيان قدرة الله بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى، وفيها قدرة الملائكة على التشكل بصورة البشر. ومن فوائد الحديث أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحا أو معاني. وسأذكر لك أخي الحبيب أدلة على أن الملائكة، قد ذكرتها قديما سعادة والتكرار طيب، أن الملائكة أجساد. الدليل الأول يكتب قول الله عز وجل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، هذا الدليل الأول هم أجساد. أما من يقول أنهم أرواح ومعاني مو صحيح، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. ورأى النبي جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق. نعم. سؤال ثاني، هل لهم عقول؟ نعم لهم عقول. الله يقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ثناء. فهل يثني الله هذا الثناء وليس لهم عقول؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون. واضح؟ نرجو كتابة الأدلة. ومن فوائد الحديث فضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم، وفيه من أقبح الصفات البخل، فإنه حمل الشخصين على نسيان نعمة الله وجحده. وقد ذكرت لكم عواقب البخل، أن البخل والكذب موجبان لغضب الله وسخطه، وفيه أن الصدق والكرم من الصفات الحميدة. ومن الفوائد أن بركة الله لا نهاية لها، وفيها بيان أن شكر كل نعمة بحسبها، وفيها أن الابتلاء قد يكون عاما وظاهرا، وفيها فضيلة الورع والزهد. سبق لذكرت لكم الفرق بين الزهد والورع. وفيها ثبوت الإرث في الأمم السابقة، وفيها إثبات صفة الرضا لله وإثبات صفة السخط لله عز وجل. ثم ننتقل للباب الذي يليه أيها الإخوة، وهو الباب 50، وهو باب قول الله عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. طبعا مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليهم بالأولاد وكمل الله لهم النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم، أن يشكروا هذه النعمة وأن لا يعبدوا أولادهم لغير الله أو يضيفوا النعم لغير الله، فإن ذلك كفران للنعمة. هذا الباب سبق نفس الأبواب الماضية، نفس باب يعرفون نعمة الله وباب لا تجعل الله اندادا، لكن هذا الباب خاص في نعمة خاصة وهي الأولاد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سبب نزول فلما أتاهما صالحا جعله شركاء فيما أتاهما. فالقول الأول أن الضمير فلما أتاهما يعود على الجنس، أي على الذكر والأنثى، وهذا ما اختار ابن القيم ابن كثير. ويكون معنى الآية أن الله عز وجل يخبر أنه خلق الإنسان من أصل واحد وشخص واحد، وأنه خلق منه زوجه ليسكن إليها ويطمئن إلى عشرتها، وأنه خلق فيهما حب الجماع وأباحه لهما، وذلك ليكمل لهما الاستقرار ويستمر نسلهما. فلما حملت وحان وقت الولادة سأل ربهما أن يرزقهما بشرا سويا، يطلبون النعم، يطلبون نعم الله لتقر به عيونهما وتزيل وحشتهما. فلما استجاب الله دعوتهما أعطاهما ما سأل، سمياه عبد الحارث فأشركوا مع الله غيره فتعالى الله عما يشركون. يوم رزقهم الله الولد سموه عبد الحارث، فعبدوه لغير الله فوقعوا بالشرك. كيف تطلب النعمة ويعطيك الله النعم ثم تكفر النعمة؟ بماذا كفروا هذه النعمة؟ نعمة الولد ويكون سوي وتقر عيونهم به، عبدوه لغير الله فسموه عبد الحارث، سموه عبد الحارث. وقيل أن الضمير في قوله آتاهما عائد إلى آدم وحواء، يعني أنه لما تغشاها وحملت حملا خفيفا وتجاوزت هذا الحمل الخفيف من غير تعب ولا عياء، فلما أثقلت وصارت ذات ثقل بحملها دعوا الله ربهما أي آدم وحواء أن يرزقهما ولدا صالحا بشرا سويا، وإن أعطاهما الله لا يكون من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعله شركاء، أي أن الله أي لله شركاء فيما آتاهما. فلم يقوم بشكر ذلك الوجه كما وعدوا بأن سمي هذا الولد عبد الحارث، ولم يشكروا هذه النعمة أيها تسهيل الله والرزق. ومن تمام النعمة ألا يعبد إلا لله. كثير من العلماء قالوا هذا قول ضعيف، صحيح القول الأول إنه ما يمكن لآدم وحواء أن يقعوا بالشرك، ليس كذلك؟ والله أعلم، لكن المشهور القول الأول. المقصود حنا مقصود الآية، ليس قصدنا سبب النزول، المقصود وجه الشاهد. فوجه الشاهد أن التعبيد لغير الله في الأسماء شرك. إنسان يرزق ولد أو بنت، يرزق نعمة ويطلب نعمة، ثم لما تأتيه هذه النعمة يقوم يسميها عبد الكعبة أو عبد الحارث أو عبد المطلب أو عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الحسين، هذا شرك. يطلب الإنسان النعمة ثم ينسبها لغير الله ويشرك مع ذلك. وقد ذكرت هنا الإشراك في نعمة الولد أربعة أقسام: أن ينسب نعمة الولد لغير الله إيجادا وخلقا وهذا كفر، أن يضيف سلامته إلى الطبيب وهذا من الإشراك، أن يقدم محبة الولد على محبة الله فبها فيشرك بالله من أجل الولد، أن يعبد الولد لغير الله في التسمية كان يقول عبد الحارث أو عبد العزة أو عبد الحسين أو غيره. فيستفاد تحريم التسمية بكل اسم عبد لغير الله كعبد الحسين وعبد الرسول وعبد الكعبة، وفي أن الشرك يقع في مجرد التسمية ولو لم تقصد حقيقتها. وأن من تمام شكر النعمة بالولد تعبيده لله تبارك وتعالى. قال ابن حزم: اتفق على تحريم كل اسم معبد غير الله حاشا عبد المطلب، فكل اسم معبد غير الله حرام الا عبد المطلب فموضع خلاف. فبعضهم قال يجوز لان النبي كان يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، وقال بعضهم لا يجوز وهذا القول هو الصحيح. اما قول النبي انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب فهذا اخبار وليس إنشاء، يخبر يقول أنا ابن عبد المطلب، مثل لما يقول الشخص أنا ابن عبد الحسين أنا عبد الرسول. فالصحيح لا يجوز أبدا التعبيد لغير الله تبارك وتعالى. ثم ننتقل للباب الذي يليه وهو الباب 51 وهو قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. فأراد المصنف بهذا الباب الرد على من يتوسل إلى الله بالأموات وأن المشروع التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وقد وصف الله أسماءه بالحسنى في آيات كثيرة كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ووصف أسماء الله بالحسنى أي أنها صفات كمال عظيمة وبذلك كانت حسنى. وأيضا حسنى لما وعد عليها من الثواب بدخول الجنة لمن أحصاها. وأيضا حسنها شرف العلم بها فإن شرف العلم بشرف المعلوم والباري أشرف المعلومات فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. ومن تمام أنها حسنى أنه لا يدعى إلا بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي ادعوا الله عز وجل بالأسماء الحسنى يا غفور يا رحمن يا رحيم وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد قال الشيخ محمد الإلحاد في أسماء الله ينقسم لأربعة أقسام: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل لا يسمع لا يبصر. ثانيا أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوق كما فعل أهل التشبيه له وجه كوجوه له يد كيد والعياذ بالله. ثالثا يسمي الله بما لم يسمى به نفسه كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة ذلك لأن أسماء الله توقيفية كما مر معنا. رابعا أن يشتق من أسمائه أسماء الأصنام كما فعل المشركون عليهم لعنة الله في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين. والإلحاد كله محرم كما قال الله تعالى في هذه الآية وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فيستفاد من الآية إثبات الأسماء والصفات لله على ما يليق بجلاله أن أسماء الله حسنى والأمر بدعاء الله والتوسل إليه بأسمائه وتحريم الإلحاد في أسماء الله بنفيها أو تأويلها أو إطلاقها على بعض المخلوقات والوعيد الشديد لمن ألحد في أسماء الله وصفاته. نكتفي بذلك نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا.